صل على محمد وعلى محمد وجعل الدعاء مردد على عادات المجمعين من الأولين والآخرين حتى قيام الدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. تقدم الكلام في الدرس السابق حول المبحث الثالث، التوابع أو التزيينات أو التحسينات، وقلنا هي ثلاثة أنواع، بعض منها يتعلق بنفس الألفاظ، وبعض منها يتعلق بنظم وتركيب الألفاظ، والبعض الآخر يتعلق بالخطيب من حيث الأقوال والأفعال، أي ما يتعلق بالأخذ بالوجود كما يقولون. في الدرس السابق تكلمنا حول التحسينات والتزيينات التي تتعلق بنفس الألفاظ، فأخذنا منها أمور، حوالي 8 أمور. الأمر الثامن من هذه الأمور التي تتعلق بنفس الألفاظ ولها مثلية في التزيينات والتحسينات بالنسبة للخطابات، أن تكون الألفاظ خالية من الألفاظ الغريبة والوحشية، أو أكثر من ذلك من الألفاظ الوحشية. يعني ذات الخطيب هو يتكلم قد يستخدم في خطابته بعض الألفاظ الغريبة الوحشية التي تشمئز بها النفوس ولا تستسيغها الأفهام. بطبيعة الحال الغرض بأن كما قلنا كل الأمور التي تذكر في التحسينات وفي التزيينات كلها مرتبطة بغرض الخطابات، يعني كل أمر يقف دون تحقق غرض الخطابة الخطيب عليه أن يجتنبه ويتحذر منه. فلو أن الخطيب تحدثت بلغة استخدم فيها الألفاظ الغريبة والوحشية أو ألفاظ غير متداولة ومعروفة عند الناس الذين هم المخاطبين الذين يستمعون إليه، بطبيعة الحال الغرض وراء الخطاب لا يتحقق، والغرض هو إقناع الجيران والتأثير على نفوسهم بعين ما يقوله الخطيب. فعلى الخطيب أن يمارس الدور الذي يحصل به غرض الخطاب، أو استخدام الألفاظ الوحشية والعياذ بالله، مثلا كان يشتم ظالما أو يشتم عالما أو أي أسلوب يستعمله مثلا في خطابته ويريد أن يسقط جهة معينة أو يوجه اللوم أو يوجه الأمور إلى جهة معينة، الألفاظ الذي يريد أن يوجهها إلى هذا الشخص أو إلى هذا الشيء يجب أن تتناسب وتتناغى مع فهم المستمعين. يعني بعبارة أخرى أن ميزهم بين الطرفين، لأن بعض الأوقات مثلا هذا الخطيب يريد أن يشتم ظالما فيأتي ببعض الكلمات الوحشية لأبناء الشارع البديهة حتى يشتم بها، وإن كان بها توازن لكن لا يتناسب منك أن يكون منك أنت الخطيب الذي نريد منك أن تؤثر على الجمهور أن تستخدم ألفاظ وحشية معينة بديهة بالنسبة للحالة الظالمة، وإنما يستخدم الألفاظ التي يمكن أن يؤدي بها الغرض من دون أي مر بنفسيات الجماهير، يعني يوجب عندهم ردة فعل عليه فجأة، ويستخدم كما يستخدم القرآن أو يستخدم الأحاديث المحصولية وغيرها الكنايات التي تريد أن تصل بها إلى غرضها من دون أن يكون لها مساء أو اشمئزاز أو نفرة في النفوس المخاطبين. هذا هو السام. التاسع، أن تكون الألفاظ التي يلقيها الخطيب بالنسبة للمخاطبين مشتملة على المحسنات البديعية، استعارات، مجازات، كنايات، جناس، شنو بعد من هاي المحسنات البديعية؟ الجناس والطباع وغير هذه الأمور التي عادة تستخدم نوع من التصريعات البديعية التكميلية للفظ حتى يكون اللفظ فيه نوع من الإغراء والجمال والرقة حتى تقبله النفوس وتتفاعل وتنفعل به. ثم أنه بطبيعة الحال استخدام المحسنات البديعية أو الاستعارات أو المجازات لابد أن تكون هذه المحسنات وهذه الاستعارات أن لا تكون غريبة على أهل الناس، يعني ترضى أن هذا الإنسان يضرب
او يستعير على الاستعاره المعينه وياتي بمذاق معين او بتحكيم معين، ولكن هو غريب حتى من المخاطبين والمستمعين. في طبيعه الحال هذا لا ينفع، لا ينفع الخطيب في ايصاله الى غرضه بالنسبه الى المخاطبين، لانهم لا يفهموا ماذا يريد من وراء هذه الاستعاره، ولا يفهموا ماذا يعني من وراء هذه التزيينات التي ذكرها، وانما يجب ان تكون التحسينات التزيينات التي يذكرها سواء كانت محسنات طبيعيه او مذاكرات او استعارات او كنايات، يجب ان تكون غير غريبه وانما موافقه لفهم جمهور المستمعين. اضافه الى انه شيء اذا خرج عن حده لقي ضده بلا اشكال، يعني اذا كثر عن حده بحيث انه المفروض ان تكون في الخطابه شيء من الاستعارات من الكنايات من كذا، منح كل خطاب اللي يريد يوجهه ويريد يوصل الى نفوس الجماهير الى مقطوعه ادبيه لا تخص الغرض، كلها فيها بالاستعارات وكلها فيها بالكنايات وكلها فيها بالمحسنات، وانما يمزج في اثناء خطابتك بين شيء من الاستعارات والكنايات وشيء من المحسنات والتصريعات البديعية، بحيث أنه يتلاعب الجو في جو أدبي وجو يحقق الغرض الذي يريده الخطيب، أن لا يخرج عن حد الاعتدال في خطابته. أن تكون ماشرا، أن تكون الجمل مزدوجا موزونة المقاطيع، يعني لها إيقاعات موسيقية خاصة يقبلها الجمهور في الاستماع اليها. فطبيعي مقصوده من موزونه ليست تفعيلات عروضيه التي هي في الشعر، وانما موزونه بمعنى انها من حيث مثلا كما تاتينا الكلمات متساويه في الجمل او متقاربه او الاصوات تكون متقاربه حتى تعطي ايقاع موسيقي معين من التفاعلات مقصودة في علم العروض، وهي على أنحاء متفاوتة ومتصاعدة تختلف بحسب ذوق الخطيب لهذه الجمل المزدوجة. منها أن تكون مقاطيع الجمل متقاربة في الطول والقصر، يعني إذا كانت هذه الجملة طويلة بسبب عنها طويلة حتى يصير إيقاع واحد سيكون ستكون اوقع في نفوس المستمعين واكثر اثار كما يمثل لذلك. بكثره الصمت تكون الهيبه، وبالنصفه يكثر المواصلون. بكثره الصمت تكون الهيبه، وان كانت هناك طبعا من حيث الحروف والكلمات غير متساويه، لكن المقطع من حيث الطول والقصر تقريبا او القصر تقريبا واحد. بكثره الصرف تكون الهيبه، وبالنصفه يكثر المواصلون، تصير فيها ايقاع معين، هذا مقاطيع مزدوجه او جمل مزدوجه من حيث المقاطيع، لان هذا المقطع تقريبا من حيث الطول يساوي هذا المقطع، ومن حيث القصر يساوي هذا المقطع. هذا اولا من دون الحافظ الى الكلمات ومن دون الاحاطه الى الحروف التاليه المتساويه او غير متساويه. ب ان تكون عدد كلمات المقاطع متساويه، بالاضافه الى انه ملحوظ فيها الامر الاول الطول والقصر، ونلحظ الكلمات عددها متساوي، عدد الكلمات متساوي، كما هو في مثال العلم وراثه كريمه والاداب حلل مجدده. فإن العلم ثلاث كلمات من الجملة الأولى، العلم ووراثة كريمة ثلاث كلمات، كذلك في مقابلها ثلاث كلمات الآداب كلها مجددة، هذه ثلاثة عدد الثلاث، هذه تساوي حيث المقاطيع، كلمات المقاطيع متساوية، ثلاث كلمات في هذا المقطع، ثلاث كلمات يعني طبعا بإضافة إلى الطول، طول واحد وقصر، ما دامت الكلمات متساوية فلا بد أن الأمر الأول محفوظ هي الطول أو القصر في المقطعين. ثالثا ان تكون الكلمات بالاضافه الى تساويها، الكلمات متساويه بالاضافه الى التساوي التشابه والتعادل في الحروف، تشابه بين الكلمات وتعادل الحروف بين المقطعين، نحن طبعا مقاطع ومقطعين. اقوى ما يكون التصنع في اوائله، واقوى اقوى الاولى تشابه موجود. ما يكون ما يكون اقطع يختلف طبعا مثلا تقاربا في اواخره واوائله تقريبا بين التقابل. اقوى ما يكون التصنع في اوائله، واقوى ما يكون الطبع في اواخره. فما نجد بالاضافه الى التقاوي يعني من حيث الطول والقصر والتقاوي في عدد الكلمات، التساوي في عدد الكلمات، التشابه بين ما بين الكلمات والتعادل في الحروف، نجد بين المقطعين على الامر. واضح المعنى. اقوى ما يكون التصنع في اوائله. الامر الخامس او الرابع ان تكون المقاطع بالاضافه الى التشابه والتعادل في الحروف والكلمات ان يكون هناك تعادل في المد وعدم المد. يعني اذا كان في هذا المقطع مد في هذا الموضع، في المقطع الثاني في نفس الموضع مقابل له ايضا يوجد مد. اذا كان هنا لا يوجد مد، هناك ايضا لا يوجد مد. طبعا هذه مرتبه اعلى، ان يكون هناك تعادل في المد وعدمه بين المقاطع. كما هو المثال طلب العادة أفضل الأفكار وكسب الفضيلة أنفع الأعمال. طلب العادة أفضل الأفكار وكسب الفضيلة أنفع الأعمال. نجد أن المد واحد في نفس الموضع، هناك عدم مد، عدم مد، هناك يوجد مد، هناك يوجد مد أيضا. الأخير أن تكون الحروف الأخيرة اللي عبارة عن مستجعر، أن تكون الحروف الأخيرة من المقاطية متشابهة كما لو كانت مسجعة، نحو تكون فيها الحرف الأخير نفس الحرف الأخير في هذا المقطع نفس الحرف الأخير في هذا المقطع، تكون على سجعة واحدة. الصبر على الفقر قناعة، والصبر على الذل، والصبر على الذل صراعة. زين، فنجد أن القافية واحدة أو قل السجعة واحدة نتيجة للتشابه بين الحروف الأخيرة. هذه الأمور عظم عنها أو يراعيها الخطيب في أثناء خطابته باعتبار أنها جمل مزدوجة موزونة المقاطية، سواء كان تشابه بين الطول والقصر، تشابه في الحروف، تشابه في الكلمات، تشابه في المد عدد المد، تشابه في الحروف الأخيرة، كلها تدخل في كأسلوب تبديلي تحسيني يستخدمه الخطيب لتأثير في نفوس المخاطبين والمستمعين. ثم الأمر الثالث وهو النوع الثالث الذي تحصل به التزيينات والتحسينات ما عبر عنه الأمر الثالث، وهو النظم والترتيب بنفس الألفاظ. تعرف أن الحق نفس الألفاظ يكون فيها تزيينات وتحسينات، وتعرف أن النظم والترتيب للألفاظ التي يستخدمها الخطيب في أثناء خطابته. النظم والترتيب يعرف لابد أن هذا يكون أول، هذا يكون بعده، هذا المفروض الترتيب. لو اختل الترتيب راح يحصل تشويش في نفسية المخاطب، وبالتالي غرض الخطيب لا يتحقق. وقلنا كل هذه الأمور متعلقة بماذا؟ بغرض الخطيب، وكل شيء يقف دون الغرض يجب أن يبتعد عنه الخطيب. من مسألة من ضمن الأمور التي تقف دون تحقيق غرض الخطيب هي مسألة الاختلاف في النظم والترتيب. كل الأمور يجب أن يرتبها الخطيب حتى يقف إلى غرضه. لو اختل الترتيب والنظم لا يكون هذا إلى غايته، لا بداية الخطيب إلى غرضه وغايته. من ضمن الأمور هناك جزءان أساسيان يستخدمه الخطيب، وهو ما يعبر عنهما بالدعوة والدليل. كان الإنسان لما يدير في خطابة معينة أو موضوع معين لابد أنه يدعي دعوة معينة، ولابد أنه يقيم الدليل على دعوة. عندنا بأي مرة الخطابة قلنا أعم من الخطابة الجماهيرية والخطابة الحسينية وغيرها، أعم ذلك حتى على الغرب حتى في الجريدة أنه خطابة، حتى بين الاثنين يتكلمون هذا الخطابة. هذه الخطابة الجزء الأساسي الدعوة والدليل. ومقتضى النظم الطبيعي بين هذين الجزئين أول ماذا يكون؟ أول الدعوة ثم ماذا؟ ثم الدليل. يعني أول الخطيب يتكلم عن الدعوة، دعوة الذي يحملها، ثم يقيم الدليل على الدعوة الذي يحملها. زين. وتارة قد تقتضي مصلحة الإقناع أن يقوم الخطيب بالعكس. زين. أن يقوم الخطيب بعكس ذلك، وهو ماذا؟ أن يقدم الدليل على ماذا؟ على الدعوة. طبعا هذا ترجعه إلى ماذا؟ إلى قدرة الخطيب نفسه. يعني هو الخطيب بقدرته الخاصة يشخر بأنه هل يصير وفق المقام الطبيعي أو لا؟ لأنه بعض الأوقات المسار الطبيعي في الخطابة في أثناء العرض أن يعرض الدعوة أولا ثم يقدم الدليل على دعوة. بعض الأوقات لا، العكس، قد تقتضي مصلحة الأثناء وخصوصا في الأفراد النفوس الضعيفة التي لا تفهم الدعوة مباشرة، وإنما أول تحاصر عقلها محاصرة بالدليل، لقد تستخدم الأسلوب. كما هذا أسلوب جيد. بعض الأوقات الإنسان يحاصر العقل بالدليل أولا، يقول له عدد أنه مقدمات كذا، بعد أن يحمل تعرض الدعوة. بيخرج من الدعوة، لا يخبر ماذا يحمل من الدعوة، وإنما يقول له الأدلة، والأدلة والدليل لا يقول إلا على مقدمات مسلمة، يسلم بها الأكبر ولا، ماشي؟ هاي المقدمات أولية بديهية قضايا مسلمة كذا يستعرضها، بعد أن يقيم الدليل ويحاصر عقلية المخاطب يستعرض له الدعوة، بعد ذلك لا يرد الدعوة المخاطب، لأن مهامل الدليل حاصرت عقله بعبارة أخرى، حاصرت عقله بكل ما لديك من أدلة وبراهين ومقدمات مسلمة، فيستقبل الدعوة من غير ذلك. أما لو كان قدمت له الدعوة أولا، قدم له الدعوة، فبمجرد أن يسمع الدعوة بل يبالغ وما دليلك على هذا، وكل مرة يكون عندك نفسية استعداد وحالة تهيؤ، كل دليل راح تجيبه شو يسوي؟ تمام في الجدل مع عالمه، أنه يكون عنده حالة تهيؤ كلما استعرضت دليلا هذا دعوة النقل على الدليل. بينما لو استخدمت العقل قدمت الدليل أولا أنا أريد راح يتفاجئ بالدليل، يتوافق فيسلم لي، فإذا سلم لي تستعرضه. أما الأصل ماذا؟ الأصل أول تستعرض ماذا؟ الدعوة ثم الدليل، ولكنك قد تقتضي مصلحة الإقناع أن تقدم الدليل على الدعوة في أي من أي أنواع المصالح. طبعا هو الخطيب وما يرى، الخطيب وما يرى في أي موقع يحتاج إلى تقديم الدليل على ماذا؟ على الدعوة. هذه من ضمن الأمور التي نقدم، من ضمن الأمور التي تكون من المصلحة أن نقدم فيها الدليل على الدعوة. ولكن بالإضافة إلى هذين الجزئين، يعني بالإضافة إلى الدعوة الذي ذكرناهما، أن أقوال الخطابية لا بد أن تشتمل على أمور ثلاثة يذكرها يحتاج إلى الخطيب في نفس، ليس في نفس الألقاء، وإنما في نظم والترتيب لهذه الألفاظ، وهي أمور ثلاثة يذكرها. الأمر الأول يعبر عن التصديق، الأمر الثاني يعبر عن الاختصار، الأمر الثالث يعبر عن الخاتمة. الخاتمة هو دائما يستخدم في الفطرة والكتابة والتصديق. وطبيعي كل تصديق يختلف عن الآخر. احنا سبق إذا نتذكر أشرنا إلى معنى التصديق، قلنا مقصود من التصديق يعني الصدر، يعني أول الشيء عبارة أخرى. ولذلك التصديق مقصود منه أول الكلام، أول الكلام، وأول الكلام الذي تريد أن تلقيه للمخاطبين، للجمهور، للمستمعين، يجب أن تنحى في أمانهم، وهو أن تحكي ما تريد أن تطرحه في الموضوع. يعني أنت تتحضر عن المقدمة، أنت تريد أن تقدم لموضوعات، وسبب من ضمن الأمور التي أشرنا إليها، الخطيب اللي يريد أن يلقي خطابة، بعض الأوقات الخطيب نتيجة عمر معين أبداً. ذلك الذي بداية الأمر أن أفاد استوى في وقتاً متأخر بعد جلس الكلمة. فتجده يأتي طبعا يأتي بالكلمة ويعتذر لك اعتذارات ممثلة ومضبطة ومعسكرة. الإفتام الاعتذار هذا مخلص. مغلب الخطابة يعني دورين اللي قاعدين يمجون يلا عندنا شيء كثير ما أعتذر عن شيء. اعتذار غير نسبي مقبول. اعتذار غير نسبي مقبول. وبعض الأوقات قد تدل قوة الخطيب وقدرته على أن لا يعتذر. ما يعتذر. وإنما الاعتذار بعد ذكرى. كلما عرضت عليه عرض الخطيب على قدرته الشخصية. كلما عرض عليه مثلا اشتراك أو ناقد معين فيكون واجبي على التقرير أنني لست محضرا لهذا الكلام زين وأنا مو متوجه لي ما قدمه مثلا. لكن يحاول الخطيب بقدر الاستطاعة أن لا على كل حال هذا التصدير أو هذه المقدمة التي سيطرحها الخطيب يوضح فيها موالاته التي سيطرحها في الموضوع حتى يهيئ مسؤوليات المخاطبين للدخول فيما يريد. والمسألة يقول هذه التصدير مثل نحلقة المؤذن. المؤذن لما يريد يؤذن ستجده قبل أن يريد يتنحلق أولا. هذا لما يتنحلق ما تستطيع مجرد اسمع ان احنا عادي يقولون للمؤذن راح يأذن كأنما صدر أذانه بهذا الأمر. أو مثل كما يقول المطرب بعض المطربين عندما يريد أن يغني يستخدم بعض النغمة الموسيقية بصوته حتى يشعر الآخرين بأنه سيغني مثلا أغنية معينة أو غيرها. أو مثل المنبر الحسيني حتى يشعر أن نفترض أن الإنسان نحوه هذا يلقي خطابات جماهيرية يلقي محاضرات أم يقرأ حسين على المعمول هذا يلتقي منبر فلا نعلم هل سيلقي خطابة حسينية أو سيلقي محاضرة أو غيرها. فيكتب عندما أتي بهذه المقدمة يا ليتنا كنا معكم من اللهم لا يرحمنا هذا الخير شنو نقول بعد؟ نقول هذا خطاب حسين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والمعاد الجنود ما يعمل محاضرة. هذا التصدير يكون مشير إلى هذا الأمر. ثم يقول بأن الخطيب الذي يريد أن يستعمل التصدير لا بد له من مراعاة أمرين حتى تتم خطاب سواء كخطيب أو دافق أو غيره. لا بد لهما من مراعاة هذين الأمرين في خطابتهما أو في كتابتهما. أما الأمر الأول الخطيب لما يريد يتكلم بقدر الاستطاعة أن يراعي في خطابات اثنين كل هذه الأمور وصلت الوضع بغرض الخطابة إقناع الجمهور. يعني كل شيء عاطية يحاول يبتعد عنها. فهذا الخطيب لما يلقي خطبته ويأتي بما ينفر المخاطبين مما يبعث الاشمئزار في نفوس المستمعين والمخاطبين بطبيعة الحال على شفة منافية للغرض كان يبعث نفوسهم النفرة افترض انه في حفل الزواج فيقوم ويأتي بأمور تحزنهم وتألم قلوبهم أو تزينهم صلاح عليه يشمئزون الاستماع لهذا الخطيب بل إذا بعد عندهم قدرة يحاولون نفسهم من على المنبر يضربونها وتزول من المكان أو تزول في مجلس عزاء وحزن يأتيك بأمور مفرحة يقتي بها ويفرح بها قلوب أهل الخطيب مرارا بطبيعة الحال ما تقبل هذا الكلام. قلت لك الناس من نتيجة فتب الفعل يمسكون من على منبره ويرمون به إلى الشارع وإنما على الخطيب أن يراعي ما يوافق نفسيات الجماهير المستمعين. قبل يومين احد من الاشخاص يحدثني عن شخص ما يعني قريب هو كان يتحدث في احد المجالس منطقه معينه نعرف وكانت لم تعلم صارت هذا الخطيب أراد أن يتحدث فتحدث هذه المنطقة معروفة بحبها ومحبتها وتعلقها الشديد بماذا؟ بالكرة الكرة خصوص الكرة الرياضة وشديدين تعلق كأنما نعرض في المجلس قلة الأشخاص مجلس متوفر فيه الأفراد وكذا بس ليس بالعدد الكثير فأراد أن يوجه إرشاد ونصيحة إلى هذا الأمر بأن الشباب اليوم كلهم يتوجهون للكرة وكذا والمجالس الفاخرية وبدأ ينزل على الكرة والكرة واعتبرت محور حديثه ونزل لهؤلاء الذين يتوجهون للكرة ويتركون المجالس الرسمية كذا في بعض الجالسين في هذا المجلس أيضا من عشاق الكرة اليوم الثاني أيضا يحضروا هذا المجلس صباح قلة بل اعترضوا
أتفع كرام على الخطيب تتكلم عن الكرة
ليش كذا فاضطر الخطيب عن اليوم الثاني أن يعتذر اعتذار رسمي وصريح أمام الجماهير عن هذا الأمر الذي الخطيب يحاول كلما استطاع خطيب أو كاطب كلما استطاع أن يبتعد عن الأمور التي تنكر أو تزعى السكر والإشمئزاز في النفوس المخاطبة كلما استطاع إلى ذلك من سبيل يحاول أن يبتعد عن هذا الأمر حتى يؤدي غرضه من وراء هذا الأمر له هو الأمر الثاني أن الخطيب اللي يريد يصدر كلامه ذلك مقدمة تصدير وكثيرا ما يكون لبعض طلبة العلوم الدينية يصدر كلامه ويقول أتكلم مقدمة أتكلم أشياء حتى بعض الطلاب الحسيني فيأخذ نص ساعة أو أكثر كله في مقدمته وفي تصديره زين بعد نقول يبدأ النور لا يتسأل وعندي عشر نقاط هاي المقدمة وعندي عشر نقاط معنى ذلك وهذه الإطالة طبيعي تكون مملة وما يصير إقبال يعني تم الموضوع تحقق الغرض على كل يوم يتكلم في الموضوع تصديرا يصبح هو نفس الموضوع مجد وهذا ينافس غرض خطير فلا بد أنه يراعي الاقتصار بقدر الإمكان في عبارات التي يريد أن يدخلها في التصدير ويجب أن تكون عباراته مفهومة وواضحة في كل حال يعني هو بقدر الاستطاعة الخطيب أن يراعي ما يتوافق مع الجمهور قد يختصر اختصار شديد في تصديره قد يطل وعزاء في تصديره قد يقول كلاما معتدل هو يراعي بقدر الاستطاعة بحيث المهم أن لا يطيل كثير في التصدير لا يتناقض مع التصدير أن يطيل الكلام الأمر الثاني من الأمور التي يجب أن يراعيها في النظر يعني أولا يبدأ بالتصدير ثانيا من حيث النظر الاقتصار كما يعبر عنه وهذه نوع من الشوارب اللي نحكي عنها الاقتصار هي نوع من الشوارب يذكرها ليصدق بها المطلوب الذي يريد أن يقنع به الجماهير يعني تارة الخطيب في أثناء خطبته يستعرض موضوع معين فيستعرض إلى جنب هذا الموضوع ماذا؟ يستعرض قصة معينة قصة لها تأثيرها خصوصا إذا كانت هذه القصة مليئة بالشخصيات المؤثرة التي لها وزن وتأثير في قلوب المستمعين مثلا قرأت كتاب يقول قصة عن الرسول صلى الله عليه وسلم أو قصة عن الأئمة المعصومين صلى الله عليه وسلم أو قصة مثلا عن إمام رضوان الله تعالى عليه بطبيعة الحال تكون هذه القصة لها تأثير في نفوس المستمعين واليوم احنا نلحظ بأنه الأسلوب القصصي أسلوب مميز وفن مميز يستخدمه القصاصون وأهل الأدب حتى يوصلوا أفكارهم ويلقنوا الآخرين ما يريدوا أن يصلوا إليه صن قصص شيوعية انتشرت في فترة معينة مع نمو ورشد الحزب الشيوعي انتشر أسلوب القصصي وأصبحت القصة الروسية تتنشر في أسرع وقت حتى تصل للبلدان التي تستقبل الشيوعية وهي في داخلها تحاول ان تلقن القارئ او المستمع الى الغرض الذي يريده الشيعي من خلال القصص. فجسم الفصل اسلوب مهم يمارسه اصحاب الفن من اجل ترويج افكار ومن اجل اقناع الاخرين. زين، وان كانت في نفس الوقت القصه فيها نوع من الخيال، لكن على اي حال ان هذه القصه تشبع النهم الذي عند الانسان والغريزه التي هي عباره عن شهوة الاستماع الى القصة. وعادة من سوف شوف اي انسان قرد القصة معينة تقبل النفوذ عليه وان كان فيها نوع من الخيال، ولكن حب الانسان وشهوته الى الاستماع الى القصة وان كان فيها خيال يحتاج الى تلبية واشباع على النمو هي قرية حب الاستطلاع. فالقصة مسألة مهمة يحتاج ان تطيب في اثناءه. وخصوصا للخطباء الحسينيين يحتاجون كل الاحتياط لمسألة الانتصاب. جو الخطابة الحسينية يختلف عن جو الخطابة الجماهيرية، يختلف عن جو المحاضرة. جو المحاضرة ايضا يحتاج الى شيء من الانتصاب، ولكن ليس الى الانتصاب الكثير الذي يحتاجه في الخطابة الحسينية. في الخطابة الجماهيرية لا يحتاج الى اختصاص اصلا، هذا من اختصاص مو اختصاص. اما في الخطابة الحسينية يحتاج الى اختصاص من كثير من الموارد، يعني يذكر شاعر من هنا، يذكر قصة من هنا، يعني شبه الكشكول تقريبا. الخطابة الحسينية يحتاج الى العرض الكثير، وطبعا هذا يعتمد على فن الخطيب نفسه. يعني بعض الاوقات قد يستعرض الخطيب قصة تسمعها من هذا الخطيب وتسمع نفس القصه من خطيب اخر، يكون عمليه العرض، عمليه العرض مساله مهمه بالنسبه للخطيب. نسمع اللي وراء جينا ان شاء الله في الامر الثالث التزيينات والتحسينات، راجعه الى الاخذ بالوجوب، لو راجع الى نفس الخطيب نفسه. عمليه العرض مساله مهمه، عمليه العرض مساله مهمه، يعني والقصاص اللي يريد يقص يحولها الى نوع التمثيلي والمسرحي. يعني بعض الأوقات تريد تسمع ثلاث تسمع قصة من خطيب، لا القصة تسمعها من خطيب الآخر تتمنى تقول لي يلا يا أخي اختصر هاي القصة أو سامعين، لكن نفس القصة أنت سامعها أكثر من مرة من خطيب الآخر تسمعها أصلا تذهب وتحس بلذة خاصة. فإذا رجعنا نفس العقل الخطيب، وأنا أتذكر أحد الخطباء في سوريا خطيب عراق، هذا عنده ذكرى خاصة يجمع فيه كل الأمر التي لها مصدى والتي لها أغراض معينة وأحكام معينة، قصص بعضها واقعية، قصص بعضها غير واقعية، مكتوبة عنده ويحفظها حفظ ويستخدمها بكثرة الكتابة. استخدمها عملية الاختصار، استخدمها بكثرة الكتابة. وعجيب عنده فن في عملية العرض للقصة، يعني خلينا نروح من الحوار، تقاطيع وجهه تتغير، حركات اليد تتغير، اسرع الطرح، ارتفاع الصوت، انخفاض النبرات، الطبيعه كلها اثر في المستمع المتقبل لهذه الفاضه، والخطيب البارع القادر على ان يوصل الى اطراف الخطابيه بفن الخطابي بعمليه عرض، بالاضافه الى النظم والترتيب في طرح الامور الخطابيه. الامر الثالث الذي لابد ان يراعيه الخطيب في عمليه النظم والترتيب هو الخاتمه، ما يعبر عنه بالخاتمه، يعني ما يختم به حديثه. عاده اللي يريد يختم خطابته يلخص ماذا؟ ما دار في الخطاب. احنا اذا نتذكر في اثناء الخطابه في صناعه الخطابه المطاويه ذكرنا ايضا من الامور المهمه للخطيب، سواء كان خطيب حسين او يلقي محاضرات او يلقي خطابه جماهيريه، خصوصا خطابه جماهيريه ليست مهمه جدا فيها مساله، مساله التنقيب، مساله التنقيب مساله مهمه جدا، يعني تجعل المخاطب يفهم ما يدور، يعني لما يروح حد يسالونه عما تحدث الخطيب يقول لك في ثلاث نقاط، موضوعه وكذا عنوان الموضوع ايضا سميه عنوان بعنوان النقاط التي تحدث فيها النقطه الاولى والثانيه والثالثه. النقطه الاولى استدل لها بكذا روايه وكذا حديث وكذا قصه، الثانيه كذا، الثالثه كذا، ثم عرج عثمان الشيخ ولخص كلامهم بهكذا وخرج بهذه الخلاصه. ان بعض الاوقات استعلام النقاط تريد تستخرج من وراء خلاصه قالت معينه، هاي النقاط الثلاث لو لم تجد لو لم تحصل المجتمع يحصل فيه تفكر او المجتمع يحصل فيه كذا، تاخذ الخلاصه التي توصل اليها. فجد جدا مساله مهمه في وصول المخاطب والمستمع الى نتيجه من وراء الخطاب. تنتقلها او بالاسماء العامه. افترض انه الان صار خطباء. تجي يريد يتكلم يستعرض عارض ان الخطباء الحسينيين يستعرض له سوره معينه، آية معينة او حديث او مقطع من خطبه اللي من خطبه الامير المؤمنين او خطبه احد المعصوم صلى الله عليه وسلم. حاول الخطيب سواء كان جمالي او خطيب يلقي محاضره او خطيب حسيني، خطبه الخطباء الحسينيين انا اؤكد عليه نفسه من اسم الخطباء الحسينيين. هذا لما يستعرض الخطبه، لما يستعرض الحديث يحاول يستخرج منه عنوان، يعني يخلي عمود فكره رئيسه للخطبه. هذه الخطبه تدور حول فكره معينه، هذه الحديث يدور حول فكره معينه، يعتبرها عنوان. زين؟ وهو يستعرض ما يقوله، يحاول ان يشير الى العلوم الانسانيه اليوم، علم الاجتماع، علم النفس، علم هاي الامور العلوم التي تتعلق بعلم. فجيه؟ يعني يقول مثلا تصور الان شو مثلا هذا النظريه الان اليوم يقول مثلا ابن خلدون ومالي اسس النظريات علم الاجتماع عند العرب، او ديسكورت الذي هو اسس علم الاجتماع وكذا. احنا في رواياتنا كثير من الامور التي تدل على علم الاجتماع. او مثلا ما نقول بانه احنا اسسوا علم الاجتماع، نقول مو هكذا يقول علماء الناس، الشكل عندنا في الروايات مثل مساله الاسقاط مثلا. الاستخبار مصطلح في علم النفس موجود في الروايات هكذا. مثلا الكلاء الشيء الفلاني موجود في علم النفس او في علم الاجتماع، في علمنا ايضا موجود هكذا. ها؟ اشاره الى العنوان الرئيسي لهذا الحديث او لهذا المقطع، ثم اشاره الى حاول ان اقصص الحديث، احاول ان اقصص الحديث. مثلا افترض انا اتكلم عن هذا المصطلح، ان الناس من الايمان مش لا يكون على فقط الناس، وأن أتكلم في كلام واسع بحيث أن المخاطب والمستمع لا يستطيع أن يخرج بنتيجة مع ما تحدث. لكن أجر أن الرغم من الإمام هذا مقطع بسيط من الحديث، وعن الإمام هو النظارة، ويمكن ممكن أن نصل إلى مجموعة نقاط مثلا. النظارة ما هي العلاقة بين النظارة والإمام؟ اثنين، النظافة الجسدية. ثلاثة، النظافة الروحية. وكل نقطة أستطيع أن أتحدث عدة تفريعات. علاقة النظافة بالإيمان، مرة الحضرة جنب روحي مرة ثم النظافة الجسدية. ما هي الأمور والوسائل التي تتحقق بها النظافة الجسدية؟ لماذا الإسلام يصر على النظافة الجسدية؟ شنو متطلبات من وراء النظافه الجسديه؟ واذكر الروايات من العرب التي صرح عليها. ثم ايضا ابحث ما هي الوسائل التي تحصل بها النظافه الروحيه؟ لماذا الاسلام يعلق النظافه الروحيه؟ ولماذا جعل النظافه شيء مطلق بحيث لم يعين ويقول النظافه الجسديه هي التي من الايمان؟ يمكن ان يحصل النظافه الروحيه، جعلها عامه لشده التلاحم مثلا بين النظافه الجسديه والنظافه الروحيه عند الاسلام. فيقصد النظافه الجسديه والنظافه الروحيه هي نفس الايمان، وليس النظافه الروحيه فقط، وليس النظافه الجسديه فقط، بشده الارتباط هذا بطبيعه الحال يجعل نقاط مرتكزه ثابته. حتى الصغير اسلوب التعليم الجديد، صغير صغير طفل تريد تتعلم على عمليه تربويه معينه، يعني تريد تدخل في ذهن مجموعه من المفاهيم الخيره في داخل ذهنك، مش تستخدم اسلوب المحاضره، تلقي على مواد التعليم الجميل، أما ليس التلقين تجعل في حالة سريعة يستثمر ما يريده الخطيب. أما ليس التلقين خلي السرعة يستثمر ما يريده الخطيب وتثبت هذا النقاء في الاثنين. يعني بدل ما تقول له النظافة أن الإيمان على حديث ونتكلم عن النظافة كذا ونظافة كذا ونظافة لا النظافة على قسمين الإنسان يكون من جزئين روح وجسد هذا الجسد لابد أن يكون نظيف يتبع صابون بكذا بكذا شو عندنا مظافة الوحيد هذه مو صابون هذه مو كذا يصلي يصوم يصدق يتعي على المحرار كذا صار كذا النظافة هذا الأمور بسرعة تصير راح يستقبلها ويحفظها وهي مجموعة من المعنى يعني اسلوب تستطيع بان تركز المعلومات في ذهنيه الكبير كما تستطيع ان تركز المعلومات في ذهنيه الصغير مساله التنقيل مساله مهمه جدا في اسلوب الخطابه وفي اسلوب التنقيل نحن الى الخاتمه النقص فيها ما تقدم يعني النقص فيها شنو تقدم من كلام والنتيجه كثير غير العقل اليها النتيجة يجب أن تواصل يعني أنا لما أتكلم عن الراطر أو أتكلم عن مبنى أكبر الوحدة يكون النتيجة التي أريد أن أصلها وقل النتيجة أن أي مجتمع لو تخلفت فيه هذه الأسباب إلا ما كان هناك مجتمع وإنما هناك تجمع شبيه منه شبيه بحضيرة الحيوانات النتيجة تريد أن أصلها كون الخطيب يبين النقاط السابقة إلى الأسباب والنتيجة التي يريد أن يصل إليها بالإضافة إلى أنه يستخدم الأسلوب الذي يوحي فيه إلى المخاطبين بأنني أنا أصل إلى الخاتمة إلى الانتهاء من خطابتي بأن يستخدم الدعاء والتحية مثلا يستخدم الدعاء أو لا أصل عليكم أو بيتنا أسألكم الدعاء يعني دليل أنه سيختم فهذا يوحي للمخاطبين بأنه يودعهم باستخدام الدعاء والتحية أو بالسلام عليكم ورحمة الله أو بالإشارة التي يؤشر بها إلى أنه على قد شاركت على الانتهاء هذه الأمور يحتاج إلى الخطيب في عملية النوم والتأخذ في نفس الأقوال وفي نفس الألفاظ أولا الدعوة والدليل وهما جزئان من الأهميات في النظم والترتيب بالنسبة للخطيب وقلنا قد تقتضي مصلحة الإقناع أن يمارس ماذا الخطيب أن يقدم الدليل على الدعوة وقلنا في مورد معين قلنا مثلا في المورد الذي يريد أن يحاصر فيه ذهنية المخاطر حتى لا يتفاجأ في الدعوة ومن ضمن الأمور التي يجب أن نراعيها للأمور الثلاثة أولا التصدير ثانيا الاختصار ثالثا الخاتمة الأمر الأخير الذي يراعيه في التزيين والتحسينات يراعيه الخطيب حتى تتم خطابته هو ما يعبر عنه بالأخذ بالوجود ويبدو من كلام الذي تقدم أشرت إلى كثير من هذا الأمر طبيعي الأخذ بالوجود ما هو أخذ بالوجود يعني لفت الانتباه لفت النظر يعني افترض انه انسان يدخل في داخل المجتمع ويلبس لباس معين مخالف للجمهور بطبيعه الحال شنو يكون وجوه الجميع كلها تتجه الى هذا الشخص حيث اخذ بوجوه القوم اليه الخطيب عنده في نقطتين وفي امرين مهمين يمارسهما من اجل الاخذ بالوجوه بالنسبه للمخاطبين اولا في نفس الاقوال في نفس الكلام يعني هذه أمور تتعلق باللفظ نفسه فيحتاج فيها إلى الأكل بوجوه المخاطبين عن طريق اللفظ الأمر الثاني وهو ما يتعلق بالخطيب نفسه وجدهما أنه يبدو أننا شاركنا عن الانتهاء الأمر الأول يتعلق بالخطيب أنا في الأطراف قلت لك في مسألة الاختصار في مسألة الاختصار الخطيب يفتح القصة يتكلم عن مجموعة الألفاظ طبيعي في كل الألفاظ تتكلم وإنما أريد في مسألة القصة باعتبار أريد أن أركز فيها قلنا إحنا الخطيب في أثناء الاختصار وهو يختص قد تسمع القصة من الخطيب وتسمع القصة من الخطيب وخطيب سواء الأمر سواء التعيين فاحنا كل يوم نستمع الى قصة عاتمة اللي من ولا عاتمة ما شاء الله من طفولتنا يعني مش فطلنا عمرنا خمس سنوات او اكثر الى يومك هذا لم تنقطع اسماؤنا عن اسماعنا عن الاستماع الى ماذا الى قصة عاتمة ولكن نستمع عربي في بعض الأوقات نستمعها ونسمع من باب التعبد واحترامنا للإمام الحسين وحبنا لهذه القضية ولما نحصل عليه من الأجر والثواب نستمع هذول أحد الخطباء كان يقرأ والشيخ وائل رضي الله كان جالسا إلى جنب هذا المنبر يستمع إلى خطبة هذا القضيب هذا القضيب كان حديثه عن الصبر فتحدث عن الصبر فذكر أحسان الصبر على ثلاثة أحسان كذا وكذا وكذا كان من القوانين الطريقة هذا ملحدة كنا بعض الخطباء أو حتى الأساتذة ليش الخطباء؟ الأساتذة عندهم قدرة علمية عنده طموح عنده مسائل علمية كثيرة في المادة وهو قادر عليها لكن عملية العصر تصيب المسكين هذا ما أحد عملية عصر الطلب ولذلك هذا الطالب إن شاء الله مو أنا ولذلك هذا الطالب تجده مرة كبيرة شوية غير موضوع شوية ما أدري شنو بحيث أنه يبدي الحالات التي هو واقعا متبلل ومشمئز من الاستماع إلى هذا أو هذا المجرد يسألون هذا الدرس شلون تركت ولا يقول بأنه لا يختلف علما لا عالم جليل فاضل سواء أنه قدر بعد ما يستطيع أن يوصل ما عنده فيه فجد أنا هاي المعلومات اللي عندي ما تصل إلي هاي المعلومات في ذهنك وما يصل إلي شيء قليل بحيث أنه لا يصل إلي هذا الخطب لما كنا مدرسة أصناف فاضل الشيخ الوائل كان يسمع فرفع راسه قال أنا نسيت اسم الرابع من أقسام الصبر قال شنو شيخنا؟ قال له من أقسام الصبر الصبر على قصاد الشيخ يعني هذا واحد بس لما يستمع يجد يسمع الى الصبر ونوع قسم من اقسام الصبر هو ملحد الخطيب يكون راعي عمليه العارضه التي ذكرناها يعني في بعض الموارد يحتاج الخطيب الى ايام عارضه في بعض الموارد يحتاج الخطيب الى ان تكون نبرات الصوت تكون خفيفه وحزينه جدا افترض هذا الاسلوب قد يخجل الانسان في عرضه على المنبر بينما هو اسلوب جذاب جدا اسلوب جذاب جدا في عملية العرض يعني قصة ليس العرض مثل ما عرض الموضوع قصة فيها عطاء يعني تتصور نفسك في مسرح ألا تحتاج إلى ما يعرض عنه اليوم في عصرنا بالموسيقى التصويرية يحتاج إلى أداء من المحفظة يحتاج إلى الحركة هنا يحتاج إلى السكون هنا يحتاج إلى الصوت الخفيف هنا يحتاج إلى النظرة الخاطفة هنا يحتاج إلى تجاعيد الوجه هنا يحتاج إلى أنه المتعدد الخاطفة نرجع يحتاج إلى الاندفاع يحتاج إلى حركة جديدة كل هذه أمور تصويرية لها الأثر في نفس المستمع شوف المسرح لأفلام سينمائية هذه أمور مهمة مسألة مهمة ولذلك أي خطيب أي إنسان دعه يروي قصة معينة للطفل قصة معينة للطفل يستخدم هذا الاسلوب لكن عندما يتحدث مع الشباب لا يستخدم هذا الاسلوب لماذا يستخدمه مع الصغير لان هذا الاسلوب يترك الاثر الجدي للتفرق يحفظ القصه تماما بل قل وحاول ان تستخدمه مع الاطفال ارجع قصه خطيره جدا مع طفل تجد ان الطفل مو فقط يستمع اليه في القصه شو يصير فيه يصير جزء من القصه ولذلك يقولون المسرح كلما استطاع ان يؤثر على المشاهدين بحيث يجعل من المشاهدين ان يكون جزء من داخل المسرح كلما تاثر بذلك ترى الموسيقى التصويريه ليش تسمونها موسيقى تصويريه؟ موسيقى تصويريه بالمعنى تجعل هاي الموسيقى لما تدخل ايقاعاتها في نفس المستمع المشاهد تنفعل نفسه بحيث يتصور من خلال هذه الموسيقى صوره معينه يعني هذه الصورة اللي على المسرح ناقصة من يكملها؟ الموسيقى التصويرية فتكمل عندنا صورة وتقرب جزء من داخل المسرح على المستمع تجد أنت تروي قصة للطفل تجد أنه ينفعل يبكي ما هي البكاء أنت تجيب له قصة مثلا تقول له فلان مثلا علي بابا دخل
غابة طويل. لما تخليها طويل ما تقول طويل هاي غابة طويل هناك تأثير. تقول هاي غابة طويل.
هاي الكلمة مبتدا تجعل في نفسها الطريق لأنها فعليا الصلاة الأولى على الصلاة على حد تعبيرهم اليوم في غلب الأصوات يعبروا عنها الفوناتكس ماله يجعل صدى ماله هذا يجعل ماله يجعل هاي صدى بأنه فعلا صورة هناك وكان على بابه
طويل ومتين وعريض على طريق صلاة شيء في الأثناء وإذا أسد يتحرك
وانت تصور بتصور على طريق وكأنما صوت الأسد ويتحرك بختام صوت خفيف يريد ينقر على عربابة وهو يخطو على ورق الأسد هل الطبيب بعد يتفاعل معه نفس الأصوات والصلاة بطبيعة الحال بطبيعة الحال يترك الأثر في نفس المخاطر
توجد فإذا نبرات الصوت مسألة مهمة عملية العرض مسألة مهمة جدا اللي عبرون عنا اليوم بالإنجليزي فونتيك علم الأصوات زين
اللي عبرون عنا اليوم موسيقى تصويرية في المسرح يعني في جزء التكميل للصورة الخطيب اي خطيب حتى الخطيب الخطيب اللي يلقي تفاعل حسني يجب ان يكون عنده قدره التصوير والا احنا جايين نلعب
انظر على الخطيب يلقي القصه انظر على الخطيب يلقي القصه انا ما اعرف عن هذا هو القار قد يكون على القاصح العسكري انا ما اقدر اعمل في الكتاب واثر لها وما اعرف ذاك لم يترك فيها يترك اي اثر من خلقنا ونبدا هذه القصه من هذا الخطيب وتترك كل الاثر من ليه؟ السبب ان هذا الخطيب عنده قدرة على عملية العرض نبرات الأصوات تأثير في نفوسنا هذا أسلوب حتى أسلوب تربوي للأطفال إذا أردت أن تقص قصة بطفل تستخدم الأسلوب المؤثر أسلوب التصويري تأثير نبرات الصوت في التأثير انتهى الوقت؟ الأمر الأخير اللي أختم به الكلام هو الخطيب إذا أراد
من ضمن الأهل بالوجوه الأمور اللي تتعلق بالخطيب نفسه زين وهي منظر الخارج هيئته
يعني الخطيب لا أراد أن يخطب بطبيعة الحال أنا لما ما أكون في الخطيب وقاعد أبصر أنا ما أستمعني ولا أستمعني لكن كل ما كان الخطيب بين كل ما كان هذا مؤثر ولذلك شنو يستخدمون حتى يشوفون الناس الخطيب يرقون على المنبر حتى يأخذ بالوجوه حتى كل الناس توجه ما في عن تلتفت من نظر كلما كان واضح وقريب وفي مكان واضح كلما توجه في أنظار إليه وهذا يساعد في عملية توجه الفهم والنفس إليه وعملية التأثير كلها رسول الله صلى الله عليه وآله في يوم غدير خوف لما أراد أن يخطب في الناس ويوجه الناس وينقض أمير المؤمنين خليفة على المسلمين سوى جعلوا مرة من أمداد إذن التقاطع تقاطع حتى الناس كلهم يتوجهون هم العجيب الذين كانوا معه يتوجهون إلى رسول الله على الأمر المهم في الختام أضف إلى هذا الأمر مسألة المنظر اللي ما تكون مؤثر حركات اليد حركات الوجه كلها تكون مؤثرة كما قلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم غدير الخوف حتى لفت الانتباه من يصير مسألة مهمة وخطيرة جدا رسول الله لا يعمل في هذا المنبر ويقول سواء عندكم من هذا الحديث هل انا امير المؤمنين خليفة المعني لا هو لك سألهم بمقدمة اقناعية ألست أولى بكم من انفسكم قالوا بلى يا رسول الله تم انتهى المحاجة السمين الله قالوا نعم قالوا الآن أولى بكم من أنفسكم فأنا أخار رسول أمير المؤمنين وخليفتي من بعدكم من بعد عليكم بعد مكتبة بهذا هاي من الأمور التي تتعلق بالخطيب بعض الأوقات أمور تتعلق بالخطيب الصوفي يوم عاشوراء في يوم قتل الرضيع هذا الخطيب يخلع عمامته يخرج بصاية مفتوحة حاتي ما على رأسه شيء راسه مكشوف يحمل على يده طفل رضيع مربوط رأسه مثلا بقطعة خضراء لباس أبيض عليه مثل الدم يحمله يده طفل رضيع شنو يقول الناس؟ معهم كل التفاعل يعني يقصد بوجوهه كل أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يكشف الأثر
هذه الصوره باقيه مو باقي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وراينا رسول الله اخذ بيد امير المؤمنين. ولذلك الصفات يعني الوصف الدقيق في وقت عهد الغدير كانت مؤثره، مو بس راينا ورايت، راينا رسول الله اخذ بيد امير المؤمنين ورفع بيده الى عمر. شنو يقول الرواه؟ حتى غاد بالنار بياض هذا طيب نارنا، لان عليهم لباس الحجمان. شلون بعد؟ بياض بطيخ يريد يعذب. ان رسول الله مو فقط اخذ بيد امير المؤمنين بمستوى العرب خليفه امتك بيده هكذا، وانما شد بيده الى اعلى حتى القريب البعيد يكون ينظر يكون يشوف بان رسول الله نفس الامير. هذه الامور تتعلق بالخطيب، يجب على الخطيب ان يراعيها، وهي من الامور التي تعد اهتمام نسبه الخطابه حتى تتناسب مع غرض الخطيب وتكون خطابته مؤثره للمخاطبين. والحمد لله رب العالمين.